الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. وبعد أن ذكر العثيمين رحمه الله المرجع في تفسير القرآن ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل قال رحمه الله الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. وهذا يراجع أصول التفسير لشيخ الإسلام صاد 32، وستأتي معنا فائدة نكتبها إن شاء الله. قال رحمه الله الاختلاف الوارد في التفسير المأثور 3 أقسام. قل قال شيخ الإسلام في أصول التفسير مقدمة أصول التفسير قال الخلاف بين السلف في التفسير قليل. وخلاف في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. الخلاف بين السلف في التفسير قليل أي في تفسير القرآن، وخلاف في الأحكام طهارة الصلاة الصوم أكثر من خلافهم في التفسير. ذكر هذا شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير. ويراجع أيضا تفسير القاسمي الأول صاد 17، وها هنا فائدة. الاختلاف يرجع إلى الاختلاف الوارد في التفسير يرجع إلى اكتب 1 اختلاف القراءات، اختلاف وجوه اختلاف ماذا القراءات. الثاني اختلاف وجوه الإعراب، الثالث اختلاف أصحاب اللغة في معنى الكلمة، أيضا احتمال العموم أو الخصوص، يرجع الاختلاف إما إلى احتمال العموم أو الخصوص. أيضا يرجع الاختلاف إلى احتمال الإطلاق أو التقييد، هل هو مطلق أو مقيد، وهكذا هل هو حقيقة أم مجاز، وأيضا هل هو فيه إضمار أو ليس فيه إضمار، وأيضا هل هو مرتب أم لا، كما مر بنا يعني في يوم ربكم في كتب الأصول في ترتيب الأدلة يقدم هذا الدليل أو الآخر. أيضا هل هذا الحكم منسوخ أم ليس بمنسوخ، وهكذا بارك الله فيكم. اختلاف الرواية، هل صحت عن النبي أم لا، لأن بعض أصحاب التفسير يعتمد على رواية ضعيفة فينزل التفسير على معنى تلك الرواية. انظر التسهيل لعلوم التنزيل للمزيد، القرناطي الأول 84، صاد 84. قال العلامة العثيمين رحمه الله الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على 3 أقسام. الأول الاختلاف اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شاهد الآن قضى، ما معنى قضى؟ قال ابن عباس قضى أمر، وقال مجاهد وصى، وقال ربي مناس أوجب، وهذه تفسيرات معناها واحد أو متقارب. قال العثيمين فائدة، قال العثيمين في شرحه ولا يصح أن يقال في المسألة خلاف على 3 أقوال. قال العثيمين لا يصح أن يقال أي في التفسير في المسألة خلاف على 3 أقوال. لماذا؟ لأن هذا يعني تعبير واحد. قال العثيمين فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. الثاني اختلاف اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل، تمثيل للقاعدة، تمثيل لبيان والتوضيح. قال ذكر على وجه التمثيل ما تعينه الآية والتنويع، مثال قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود رضي الله عنه هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس هو رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. وهكذا إخواني يضاف مثل اختلاف في الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، قيل عقبة ابن أبي معيط، وقيل كعب بن الأشرف، وقيل قال والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، على أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها قال والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. قال العلامة عثيمين وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. الثاني اختلاف اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد أي التخالف بينهم، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما. ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل ما تعنيه الآية أو التنوية. مثاله قوله تعالى واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود رضي الله عنه هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. قال رحمه الله تعالى والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال آخر قال مثال آخر ومثال آخر قال رحمه الله مثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءا، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية. قال رحمه الله تعالى ولا منافاة بين هذه الأقوال، أي أنها مملوءة وأنها متتابعة وأنها صافية. قال والآية قال ولا منافاة بين هذه الأقوال والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل نوع كله ويكون كل قول للنوع من المعنى، أي يبين معنى من المعاني. الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما أي الاختلاف بينهما. قال رحمه الله فتحمل الآية على أرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الطور غير باقر ولا عدل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والخلاصة في هذا القسم قال مثال ذلك قال العثيمين الخلاصة في هذا القسم أننا ننظر لأحد القولين مرجحا فنرجحه به لأنه لا يمكن الجمع بين المتضادين. والميتة ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاء شرعية، ويستثنى من الميتة السمك والجراد، والمراد بالدم أي المسفوح، ويستثنى منه الطحال والكبد. قال ابن عباس غير باغ في الميتة، اكتب قال العثيمين يعني غير طالب للميتة أي غير طالب للميتة، فلم يتقصد أكل شيء ميت. غير باغ في الميتة يعني غير طالب للميتة فلم يتقصد أكل شيء ميت، ولا عاد في أكله. وقوله لا عاد في أكله يعني أنه أكل بقدر الحاجة بقدر الضرورة. وهذا التفسير أرجح، هذا التفسير أرجح ويؤيد قوله تعالى فمن اضطر في مخبصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال وقيل غير خارج على الإمام، وهذا بارك الله فيكم أخذه من لفظ البغاة، قوله باغ فأخذه من لفظ البغاة هم الخارجون على الإمام، هذا تفسير آخر. وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. وعلى هذا التفسير قال العثيمين قالوا من كان خارجا عن الإمام فإنه لا يأكل من الميتة ولو اضطر إليها، بل يقال له تب ثم كل. وكذلك من عصى بسفره، وقلنا له والصحيح أن الأول هو الأصح كما سيأتي. قال وقيل غير خارج على الإمام، إذن معنى الأول غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، هذا قول الثاني غير خارج على الإمام ولا عاص في سفره، والأول أرجح أي أنه الذي يأكل فوق حاجته، والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي رضي الله عنه علي ابن أبي طالب: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول أنه الزوج لدلالة المعنى عليه، لدلالة المعنى عليه. إلا أن يعفون، إلا أن يعفون يعني النساء، أو يعفي الذي به عقدة النكاح يعني الأزواج، لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الطبراني من حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده. ويراجع شرع العثيمين على هذا الموضع. ونكون بهذا الدرس قد انتهينا ما يتعلق، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، بفصل الاختلاف الوارد في التفسير.